إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. بعد لحظات وحتى ديجا بحثينا في الكواليس يكون معنا سيد هشام بن فضل. نرجع على التحضيرات على المقترحات اللي قد تقدم 72 ساعة تعطات للناس اللي حضرت في اجتماع نهار السبت باش يقدموا مقترحات. هشام بن فضل خاصة على جانب اللي هم الرقمنة والتجديد للكل بعد لحظات. قبل معنا رئيس ليزي سيد فاروق بوعسكر في المباشر. صباح النور ومرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام.
صباح الخير، تحية لكم ولمستمعي إكسبريس. مرحبا،
شكرا لك سي فاروق بوعسكر. سؤال بسيط اليوم، حسب المعلومات تصدر رزنامة الانتخابات، كانت نجم تعطينا شنو التفاصيل أهم باش يجي فيها؟
هو بالفعل يعني مجلس الهيئة صادق منذ جلسة 3 جوان في 2020 على رزنامة الاستفتاء، وإن شاء الله اليوم يتم إصدار هذا القرار الترتيبي المتعلق بالرزنامة للعموم بصفة رسمية كما يقتضي ذلك القانون. أهم ملامح رزنامة خاصة تتعلق بمسألة التسجيل الناخبي. تعرفوا أنه المرسوم المناقح للقانون الانتخابي جاء بالجديد في موضوع التسجيل، هو إدخال إمكانية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين. خلينا نوضح نقول راهو للحظة هذه عنا تقريبا 7 ملايين ناخب مسجلين اختياريا منذ 2011 حتى 2019، ولكن زادة نعرفوا اللي عنا تقريبا 2 ملايين و 400,000 ناخب ما همش مسجلين في السجلات الانتخابية. 2 ملايين و 400 هذوما أتاح القانون الانتخابي الجديد للهيئة أنها تسجلهم آليا. إيش معنى تسجلهم آليا؟ هو إنها تقوم بتوزيع هؤلاء الناخبين على أقرب مراكز الاقتراع الأقرب إلى عناوينهم المضمنة ببطاقة التعريف الوطني، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يتم إعلامهم بذلك، إنه الناس هذه خاصة غير المسجلة زي ما تعرف وين تم تسجيلهم من طرف الانتخابات. والمرحلة الثالثة هي إمكانية الناس هذه إنها تغير، لأنه تنجم الهيئة تسجل شخص حسب بطاقة التعريف الوطنية، ولكن العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية ما يكونش محين، فكل مواطن يتثبت في تسجيله الآلي ثم ينجم يقوم بعملية التحيين ولنا يختار أي مركز اقتراع يحب عليه بدون أي شرط أو إدلاء بأي وثيقة، على اعتبار أنه الاستفتاء يجرى في دائرة انتخابية واحدة وما فماش المقتضيات المتعلقة بالارتباط بالعنوان الفعلي. العملية هذه سيواتي ما احنا انطلقنا فيها منذ 29 مايو، احنا انطلقنا منذ 29 مايو في عملية التسجيل الاختياري المعتاد عن طريق حملات التسجيل، حوان التسجيل، المتنقلين والقارين، ولكن يوم 15 جوان ان شاء الله 2022 مش يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين المحتملين غير المسجلين. يعني ابتدير من 15 جوان 2.4 مليون ناخب مش يولوا يعرفوا وين تم تسجيلهم من طرف الانتخابات، والأهم من ذلك عندهم إمكانية للتحيين، معنى إمكانية لتغيير مراكز الاقتراع مش تتواصل إلى حدود 12 جويلية 2022. تلاحظوا 12 جويلية تقريبا قبل تقريبا خلينا نقول 12 يوم أو 13 يوم من موعد الاقتراع، ينجم المواطن يعرف بهذه الحال هو يوم 25 جويلية وين مش يكون، وينجم يغير المركز الاقتراع الذي يرتئيه حسب برنامج تواجده يوم 25 جويلية. العملية بتاع التسجيل والتحيين كان لاحظتوا اللي انطلقت من 29 مايو تتواصل 12 جويلية تقريبا مدة طويلة، يعني تقريبا شهر ونص باش نحاولوا نسجلوا اختياريا وانطلقنا في ذلك، ونهار 15 جوان مش يتم التسجيل الآلي، وبعد 15 جوان مش يكون الناس الكل عندها إمكانية انها تثبت في تسجيلاتها بطرق سهلة، منها الإدوال 195 إدوال رقم بطاقة تعريف الدياز، ثم إذا كان الناخب حسب التسجيل اللي موجود في الـ في الـ في الطريقة هذه نتاع الإتوال 165 إتوال رقم بتاع تعريف الدياز راضي بذلك التسجيل، يقعد على رخم يعمل حد شيء، يتجه إلى مركز الاقتراع ومكتب الاقتراع اللي تم تسجيله فيه 25 جويلية ويلقى اسمه موجود. إذا كان الناخب التسجيل الآلي اللي قامت به الهيئة واجتهدت في القيام به باش تقربوا إلى أقرب مركز اقتراع لعنوانه، ولنا فما عمل كبير ومضني حقيقة مع المركز الوطني الإعلامية حتى مع مصالح الوزارة الداخلية باش نجتهدوا أن نقربوا الناس لمركز الاقتراع، ولكن إذا كان يرتقي أيضا أنه العملية هذيك ما ترضي شيء أنه في التاريخ 25 جويلية مش يكون متواجد في منطقة أخرى غير المنطقة اللي تم تسجيله فيها، لأن ببساطة في وسيم نجم يحين التسجيل، ولنا التحين مش يكون بطرق مبسطة، إما بذات حال يتجه ليعاون التسجيل والتحيين ولا لاقرب مركز تسجيل والتحيين نتاع الهيئه وزاره التاريخ الوطنيه نتاعو هكا هو ما نشطلبين منه حتى اخر. والا وضعيه جديد فما امكانيه للتحيين عن بعد ولنا بزوز طرق، اما بالدخول الى موقع الكتروني خاص بالعمليه هذه او ابسط من ذلك زاد اليو اس اس دي يعني بالهاتف الجوال العادي، يعني مش بالضروره حتى سمارت فون، ينجم يحين ويختار مركز الاقتراع الجديد اللي يحب عليه واللي يعرف روحه سياسي من 25 يوليو يكون هو قريب له. دونك هذه تقريبا اهم مساله في علاقه بالرزنامه اللي مش نحاولوا المره هذه مش يكون عندنا سجل انتخابي لاول مره خليني نقول يعني منذ 2011 فيه 9,300,000 ناخب تونسي مسجل، 9,300,000 فيهم 7 ملايين مسجلين اختياريا منذ 2011 ل 2019 وفيهم 2.4 مليون هضومة اللي كنت نحكي عليهم اللي مش الهيئة مش تقوم بتسجيلهم آليا نهار 15 جوان واللي مش تتيح لهم إمكانية التثبت من التسجيل الآلي وتتيح لهم من بعد إمكانية أنهم يغيروا ويختاروا أي مركز اقتراع يحبوا عليه بدون أي إجراءات أو شكليات، فقط بالاستدار ببطاقة التعريف الوطنية والإمكانية هذه تكون إما حضوريا ولا عن بعد عن طريق موقع إلكتروني او عن طريق اليو اس اس. نعم
هذه اهم معلومه ممكن في الرزنامه هذه جديد، معناتها كما قلت من 2011 دونك الناس كل اللي في سن الانتخاب باش تكون مقيده، كل سواء مقيده هي مقبل او بطريقه تلقائيه الهيئه اللي بتسجلهم. نختم معك، شنو المحطات الاخرى من اليوم الاستفتاء؟
بطبيعه الحال بعد ما يتم عمليه التسجيل وعمليه التحيين ونشر القائمات الاوليه ثم الاعتراض عليها ونشر القائمه النهائيه، المرحله المواليه والهامه جدا هي تقديم تصاريح المشاركه في الاستفتاء. والعمليه هذه معناها كل طرف عنده حق المشاركه في حمله الاستفتاء حسب القرار الترتيبي اللي مش يصدر عن الهيئه قريبا جدا، عنده حق انه يقدم ذلك التصريح لمده 7 أيام من 21 جوان الى 27 جوان 2022. بيان سور تنظر الهيئه في تلك التصاريح ثم يتم نشر قائمه المقبولين للدخول في حملة الاستفتاء سواء كان مع أو ضد المشروع، ثم هذا الكل بطبيعة الحال تمهيدا لانطلاق الحملة حملة الاستفتاء اللي مش تكون 21 يوم من 3 إلى 23 جويلية، ثم يوم الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج 3 أيام كما اعتدنا مش انطلق من 23 و24 و25 جويلية، يوم الصمت في تونس هو يوم 24 جويلية، ويوم الاقتراع في تونس بالنسبه للاستفتاء يوم 25 جويليه. الاعلان عن النتائج الاوليه مش يكون في اجل اقصى 3 أيام يعني في اجل اقصى نهار 28 جويليه، ثم ندخل في مرحله النزاعات في النتائج الاوليه للاستفتاء لمده تقريبا 30 يوما حسب الاجراءات المعمول بها قضاء المحكمه الاداريه، ليتم التصريح بالنتائج النهائيه للاستفتاء يوم اجل اقصى 28 اوت. وبعد ذلك يتم اذا بات الحال مشروع الاستفتاء حظي بموافقه الناخبين يتم إصدار المشروع والمصادقة عليه، يعني إصداره من طرف رئيس الدولة في أجل لا يتعدى 4 سبتمبر. هذه تقريبا أهم ملامح الرزنامة اللي إن شاء الله مش يتم نشرها بصفة قانونية اليوم إن شاء الله.
اليوم باش يتم تقديمها. فقط نرجع الناس اللي قلت نجم، كيفاش قلت نجم تقدم نفسها باش معاه وضد، معناتها الاستفتاء شكوني أشخاص أحزاب
شكون؟ المسألة هذه إفكتيفمون احنا توا الهيئة قاعدة تحضر في قرار ترتيبي يتعلق بتفسير مقتضيات الفصل 116 الجديد للقرار الترتيبي، هو من سيوضح من له حق المشاركه في حمله الاستفتاء. الفصل 116 واضح يحكي على تصريح، بالتالي الهيئه سوف تقوم بتفسير هذا النص وسوف تضع الترتيب اللازمه لضبط من له حق المشاركه وايضا شنو هي الوثائق المطلوبه وشنو هي الاجل اللي قلت لك عليها هي 7 أيام مش نقبلوا فيها مطالب المشاركه من 21 جوان الى 27 جوان، وبعد 7 أيام تنظر الهيئة في التصريح وتعلن عن من له حق المشاركة وننطلق إن شاء الله في الحملة الاستفتاء كما هو معتاد يعني لمدة 21 يوم بداية من 3 جويلية إلى 23 جويلية.
بالنسبة للإعلام ونختم بذية الوسائل الإعلام، دخلنا أيضا الآن في فترة المراقبة كسواء بلس الإعلام اليوم فما مراقبة من لايكا ومراقبة من ليزي، معناها
احنا نشوف احنا دخلنا في الفترة تسمى فترة الاستفتاء أو فترة ما قبل حملة الاستفتاء اللي القانون يقول شهرين، المفروض احنا انطلقنا فيها من 300 ولكن نعتبر أنفسنا انطلقنا فعليا في الفترة ما قبل حملة الاستفتاء يوم 3 جوان. علاش يوم 3 جوان؟ لأن وقتها مجلس الهيئة الصادق على الرزنامة. باش نلخص الفترة هذه اللي تسبق الحملة، ثم زوز حوايج بالنسبه لوسائل اعلام الاتصال السمعي والبصري محجرين وممنوعين وفيهم عقوبات حتى جزائيه. المساله الاولى هي بث ونشر نتائج طب الاراء والتعليق عليها في مختلف وسائل الاعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني، وهذه راهي جريمه جزائيه والهيئه تراقب ذلك، واذا كان وقفت على مخالفه بطبيعه الحال يتم معاينه ويتم الاحاله على النيابه العموميه. الجانب الثاني اللي هو اعقد شويه هي مساله الاشهار السياسي، ولان الاشهار السياسي عرف في موضعين، عرف في قانون الانتخابي في الفصل 3 منه، يعني قانون اعداد 16 لسنه 2014، واحنا كهيئه مش نراقبوا الاشهار السياسي كما عرف في الفصل 3 النقطه 10 منه، هذا الجانب اللي يهمنا احنا. ولكن زاد فما الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري مبدئيا تراقب نفس الشيء، يعني تراقب الاشهار السياسي، ولكن كما عرف في المرسوم عدد 116 لسنه 2011 في الفصل الثاني منه وفي الفصل 45 منه، من غير ما ندخل في تعقيدات قانونيه. خلاصه الموضوع هو انه كل هيئه تراقب الاشهار السياسي من منطلق التعريف الموجود في نصها القانوني، ثم العقوبات بطبيعه الحال تختلف بالنسبه للهيئه الاتصال السمعي البصري عند المرسوم 116 اللي هو يحط الاطار نتاع العقوبات اللي نجم تسلطها هيئه الاتصال السمعي البصري على المؤسسات المخالفه لهذه المقتضيات. لكن بالنسبه لنا احنا الاشهار السياسي كما عرفها القانون الانتخابي في الفصل 3 هو بطبيعه الحال جريمه انتخابيه تنجم لها اذا وقفت، واذا انها ثبت لديها انه ثم خرق لهذه المقتضيات تنجم تطبق مقتضيات القانون الانتخابي ويتم معاينه المخالفه وتحرير محضر وحتى امكانيه احاله على النيابه العموميه. دونك مجال الرقابه مشترك، ولكن بالنسبه للعقوبات كل هيئه عند العقوبات اللي نظمها القانون الاساسي الخاص بها.
يعني صبر الاراء والاشهار السياسي بالمعنى الاشهار، ما مانيش نقرا ان النصوص الزوز قدامي والزوز متشابهه في هذاك سوايزي ولا هيكا، معناتها نحكيو على اشهار سياسي بمقابل يعني بيبليسيتي، هذا هو.
نعم، هما الزوز تعريف كانت دقق فيها تلقاها متشابهه، لكن ثم دينيون، ثم الاشهار السياسي على معنى القانون الانتخابي يختلف قليلا على الاشهار السياسي على معنى المرسوم 116، لكن ثم تشابه في جزء كبير. المهم مش في التشابه وفي التعريف، المهم في المآلات. يعني إذا وقفت كل هيئة على وجود مخالفة للإشهار السياسي بوسائل الاتصال السمعي البصري، لأن كل هيئة عندها طريقتها للرقابة والعقاب اللي تختلف لنا بصفة صريحة، معناها ما فماش الخوف من أنه يتم تسليط نفس العقوبة من طرف نفس الهيئتين. لا، احنا بالنسبة لنا العقوبة نتاعنا شنية، هو أنه نعايش ونحيله على القضاء. وبالنسبة للاتصال السمعي البصري
ناش كان رجع معنا سي فاروق، واضح فما طب تقني تفاصيل يظهر واضح الموضوع، ونمشي نشوف فاصل قصير ثم راجعين نحاولوا نعاودوا نتصلوا بيه كان ممكن كيف فماش فكره، لانه باش ما تقص شكاك المكالمه. اليوم فانشيني مع السيد هشام بن فضل نحكيوا على المقترحات، تعطوا 72 ساعه من الناس اللي عنده 72 ساعه باش يقدموا مقترحات بعد اجتماع نهار السبت. هو بلوتو على الفولي كما قال العميد صادق بالعيد البارح في برنامج اكسبريسو، فما نتاع التجديد والرقمنه الى اخره، هذا المقترحات. خلينا نكونوا معكم ديما في قلب الحدث باش يمشي بالكوبي نتاعو من بعد، حتى هو امبيونس باك معناتها دوك يقدم المقترحات من بعد. اون افون بروميير بعد لحظات نكتشفوا مع راجعين.